ورسول الله معلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية ولكتابه تارية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته. فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، وحلقة تحت عنوان المنقذون، ومع الفقرة الأولى فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. النهاردة حلقتنا تحت عنوان المنقذون. لا شك ولا ريب ولا يخفى على الكثير منا من المسلمين والمسلمات الشباب والفتيات أن الأمة وأن المجتمع يمر بمحن وفتن وبلايا عظام، وما أحوج الأمة الآن إلى إنقاذها على أيدي شبابها، فما أحوجنا إلى الشباب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. المنقذون نقصد بهم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بداية، يمكن لما نقول الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أو نتكلم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كتير من الشباب كتير من المشاهدين فاكر إن إحنا بنخاطب كلامنا لفئة معينة، فئة الدعاء فحسب. لا، النهاردة جايين نقول إن إحنا كلنا، كل المسلمين والمسلمات دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهيا ننطلق للدعوة، انطلق للدعوة بالقدر الذي أعطاه الله لك. يروى أن رجلا سمع من أحد المشايخ كان بيواظب بفضل الله على حضور مجالس العلم، وأراد أن يخدم دين الله سبحانه وتعالى وأن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. رجل مش متعلم، مش حافظ القرآن، مجرد اتأثر من أحد المشايخ لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بمجرد ان هو فهم وحفظ هذا الحديث، ظل يدعو بهذا الحديث في كل مكان، يذهب للبقال، يذهب للجزار، يذهب لاي حد يبلغه بالحديث، فياخد ثواب ويدعو الى الله سبحانه وتعالى. الى ان مرض هذا الرجل ودخل غرفه العمليات لتجرى عمليه جراحيه خطيره، وهو على يعني خلاص بتجرى له العمليه، الدكتور طبعا خدره وهو نايم، افاق بعد البنج بشويه، قام قال للدكتور، وهذا الدكتور كان عاصيا، كان لا يواظب على الصلاه ولا يواظب على الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. قام هذا الرجل وأخبر الدكتور بهذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مع كلمة سبحان الله العظيم فاضت روح هذا الرجل إلى بارئها سبحانه وتعالى. شوف، ختمت له بخاتمة التوحيد. ما أحسنها من خاتمة وما أجملها من خاتمة. الدكتور أول ما سمع تلك الكلمات وأول ما سمع هذا الحديث سأل عن الرجل، فوجده أنه كان يواظب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث. ومن هذا الحين ظل الدكتور يواظب على الصلاة ويواظب على طلب العلم ويواظب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن أصبح من أشهر الدعاء في زماننا الحالي. لذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما تقولش أنا كل ذنوب كل معاصي، ده مش سبب رئيسي، او مثلا ده سبب هيمنعك او يعطيك اجازه مفتوحه من العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لو انت شايف انك مذنب وذنبك ده هيحول بينك وبين الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، اذا انت بتضيف لذنوبك ذنب اخر. اياك ان تمنحك ذنوبك او معصيك اجازه مفتوحه من العمل لدين الله سبحانه وتعالى. واجب على الشباب الدعاء، وانا طبعا زي ما بقول مش بنخاطب فئه معينه، بنخاطب كل الشباب. واجب على كل الشباب حينما يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى، كل واحد في مجاله، أن يتحلى بالحكمة وأن يتحلى بالرحمة ويتحلى بالرأفة ويمتاز بالذكاء والفطنة والكياسة. معنى يكون واحد ذكي فطن كيس، لأنه ممكن يتسأل في يوم من الأيام من أحد المستشرقين أو من غير المسلمين، يحاول ان هو يفتنه في دينه، وبالتالي مش هيكون عنده علم شرعي، مش هيقدر يجاوب ولا يقدر يرد عليه. لذلك لابد على الداعية ان يكون ملما حتى ولو ببعض علوم الشرعية، ويمتاز بالحكمة والرأفة. هنا اتذكر يعني واحنا نتكلم عن من اهم ما يميز الداعية الذكاء والفطنة، اتذكر قصة ومناظرة لشيخنا الالباني رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الالباني في يوم من الايام كان حب ان هو يناظر رجل يدعي الغيب. كان في رجل بيقول انا اعلم الغيب واعلم كل شيء هيحصل في المستقبل. فمهم طلب شيخنا الشيخ الالباني مناظرة هذا الرجل، فقال له سأناظرك ولكن بشرط. فالرجل قال للشيخ الالباني ايه هو الشرط؟ قال له انت ما تعرفش الشرط وبتدعي انك تعلم الغيب، انتهت المناظرة. شوف الذكاء، شوف الفطنة. ايضا لا انسى ابدا ان هناك امرأة في زماننا الحالي، امرأة تجلس في احد الدول الاوروبية، تقوم على غسل الموتى من المسلمات غسلا شرعيا. احد المشايخ الافاضل يرسل اليها في كل شهر راتب شهري جزاء ما تفعله هذه المرأة. شوف، تفعل عمل بسيط، تغسل الموتى من المسلمات بغسل شرعي على السنة الصحيحة، تدعو الى الله سبحانه وتعالى. الطبيب هكذا لابد ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى حتى في مجاله. يعني مثلا لو شاف مثلا مريض عنده ما بيوظفش على الصلاة ولا بيوظف على اي عمل من اعمال الطاعة والعبادة، يحاول ان هو يتعامل معه بكل لطف وبكل رفق وبكل لين. لا انسى ايضا من اهم المواقف في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، احد الشباب كان والده غير مواظب على الصلاة ولا الطاعة والعبادة، فحب ان هو يعمل حيلة بسيطة. ذهب لامام من ائمة المسجد، قال له كلم والدي وقول له تعالى يشتغل في المسجد وسأعطيك راتبه الشهري في كل شهر، كل اول شهر هجيب لك الراتب تعطيه اياه، ولكن المهم ان هو يجي يشتغل في المسجد علشان يواظب على صلاة الجماعة. الى ان مات هذا الشاب، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي بن ابي طالب حينما قال لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والصحابة مترقبين، فأعطاه سيدنا علي بن ابي طالب. فلما اتى اليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذلك الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وظيفة من اشرف الوظائف ومهمة من افضل المهام على الاطلاق. يكفي انها وظيفة الانبياء ووظيفة المرسلين، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. شوف سيدنا نوح، سيدنا نوح 1000 سنة الا 50 عام، 950 سنة. تخيل احنا الواحد فينا دلوقتي بيعيش قد ايه؟ بيعيش مثلا حوالي 80 90 100 سنة، ما يعيش 950. 950 وما امن معه الا قليل. 950 سنة يدعو الى الله سبحانه وتعالى، ما مل وما كل وما تعب وما ذاق طعم الراحة ابدا، ومع ذلك ظل يدعو ويدعو ويدعو الى ان مات سيدنا نوح ويدعو الى دين الله سبحانه وتعالى، وما امن معه الا قليل، حتى ابنه لم يؤمن. لذلك سيدنا خليل الرحمن ابراهيم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا يعقوب، سيدنا ابراهيم كان امة، وقف امام امة باطل بمفرده، ظل يدعو الى دين الله سبحانه وتعالى بمفرده، وتعامل مع غيره من الكفار والمشركين عبد الاصنام والاوثان بكل لطف وبكل لين وبكل رأفة وبكل حكمة، حتى مع والده المشرك. خلي بالك هنا يمكن حابين نتعلم درس في غاية الاهمية، انك تتعامل حتى لو مع غير المسلمين بكل لين وانت بتدعوه للاسلام، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سيدنا ابراهيم لما كان بيكلم اباه آذر قال له يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عطية، ما قالوش يا كافر، ما قالوش يا مشرك، ما قالوش انت في النار خالد مخلد، ما قالوش انا بفهم وانت ما بتفهمش، ولكن قال له يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عطية، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وفي آية اخرى يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. وإنت بتدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى ما تحاولش تبين اللي حواليك إنك العالم العلامة ومعاك علم وحافظ كذا وكذا وكذا، أبدا سيدنا إبراهيم بتواضعه خليل الرحمن قال لأبيه إني قد جاءني من العلم. للأسف في زماننا كثير من طلبة العلم الشرعي ما إن من الله سبحانه وتعالى ويمن الله عز وجل عليهم ببعض العلم الشرعي تراه أول ما يتكبر يتكبر على أبويه ويتكبر على من يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. يقول لي واحد أنت تفهم إيه أنت؟ أنت تعرف إيه أنت؟ أنا أعرف اللي أنت ما تعرفوش، أنتوا جيلكم غير جيلنا، أنتوا فهمكم غير فهمنا. ويتطاول على أبويه وعلى من يدعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محتاجين من الشباب الدعاء يتعاملوا بحسن الخلق، خلي بالك حتى ولو مع العصاة، حتى ولو مع الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه شاب يا رسول الله ائذن لي بالزنا، اعرف نبيك، اعرف نبيك سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم، ائذن لي بالزنا. تخيل الصحابة خلاص قاعدين نفسهم يقوموا على الشاب ده يجيبوه يضربوه، ازاي يتكلم بهذا الامر امام سيد المرسلين وامام النبيين صلى الله عليه وسلم؟ ائذن لي بالزنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنوا مني، اي اقترب مني. شوف بقى الدعوة، شوف اللين، شوف الحكمة، شوف الرأفة. قال اتحبه لامك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه لامهاتهم. قال اتحبه لاختك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم. اتحبه لعمتك؟ اتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فما كان شيء أبغض إلى هذا الشاب بعد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا. بحسن الخلق ياما كتير من الشباب لما أو سواء كان شباب الدعاء أو غير الدعاء لما بيتعاملوا مع غيرهم سواء كان المسلمين وغير المسلمين بيتعاملوا بأخلاق سيئة. وما إن انتشرت الأخلاق السيئة في أي مجتمع في أي أمة إلا وقد حكم على هذا المجتمع وعلى تلك الأمة بالانتهاء والخراب والدمار. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الدعاء، لما كان في غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومرض هذا الغلام ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ودعاه إلى دين الله سبحانه. شوف هو على هذا الغلام على فراش الموت يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام، فينظر الغلام إلى أبيه فيقول له أبوه أطع أبا القاسم، فيعلن هذا الغلام اليهودي إسلامه، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في نجاة الكثير من الصحابة من النار قبل إسلامهم، كان سببا في نجاة عمر بن الخطاب من النار، كان سببا في دعوته لإسلام كثير من الصحابة وكثير من غير المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت لما دخل عليه شاب أخذ يثني عليه يعني يا أمير المؤمنين أنت الفاروق الأواب، أخذ يثني عليه ويمدحه، ثم خرج هذا الغلام فرآه عمر بن الخطاب هو على فراش الموت، رآه قد أذلل ثيابه وقال الثياب يعني طويل، فقال له ارفع ثيابك ولا تسبل إذارك، فإنه أنقى لثوبك وأنقى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأنقى لقلبك. ما أحوجنا إلى الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لو شفت مع غيرك وانت ممن تدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى سوء معاملة تحمل واصبر، واعلم بأن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس ممهدا بالورود والزهور والرياحين، لا، انت ياما هتشوف وياما هتعاني في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومحتاج انك تصبر. وهنا الصبر على المأمور، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ما ينفعش تخلي الناس هي اللي تجيلك، انت اللي تروح للناس وانت اللي تدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. محتاجين من الشباب بكل واحد بالقدر الذي أعطاه الله له، وارجع وأقول تاني مش شرط تكون حافظ أمهات الكتب في الفقه وفي الحديث وفي التفسير، ومش شرط كمان حتى ولو حافظ بعض من آية ذكر الحكيم وبعض من آية القرآن الكريم، ادعو الى دين الله بالقدر الذي اعطاه الله لك، واياك واليأس واياك والاحباط واياك ان تحتقر عاصيا. خلي بالك دي مشكلة يقع فيها الكثير من الدعاء. انا اعلم احد يعني الصالحين الافاضل احسبه كذلك ولو الذكي على الله، اخبرني في يوم من الايام واخبر ان كان في احد الشباب من شباب الدعاء الملتزمين رأى شابا عاصيا اخذ يعيب عليه، انت عاصي، انت اصلا ماكش توبة، انت فيك كذا وكذا. تمر الايام وينتكس هذا الشاب الداعية ويتوب هذا الشاب العاصي، فيختم لهذا الشاب العاصي بخاتمة التوحيد والايمان ويتوب قبل مماته. فإياك أن تختر بطاعتك. تذكر دائما كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. من يوم الأيام كنت عصوا، وكلنا عصا وكلنا مذنبون، من منا معصوم؟ العصمة دفنت يوم أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أيضا إلى دين الله سبحانه وتعالى تتضح حكمته جليا في موقف الطائف، لما قالت له أمنا عائشة هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ كلنا نعلم القصة. قال نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليد ابن عبد كلال فانطلقت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ضربوه، مش النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرب من 70 كيلومتر، مش بقولك 70 متر، 70 كيلومتر، على قدميه بدون دابة بدون ناقة بدون أي شيء، على قدميه المتعبتين الدائبتين يسير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 كيلومتر من أجل أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما تقولش ده المسافة بعيدة أروح لمين عشان أدعي إلى دين الله سبحانه وتعالى خلاص ربنا بقى يرضوه بأي حد تاني. لا تتعب ولا تمل من الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ياما كتير من الدعاء بفضل الله عز وجل تحملوا المشاق ومع ذلك فتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم الكثير، وفتح الله على أيديهم إسلام الكثير من غير المسلمين. بحسن خلقك، بحكمتك، برأفتك، بحلمك، بدعوتك إلى دين الله سبحانه وتعالى بالأسلوب السهل المبسط الميسر قد تكون سببا في إسلام الكثير من غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا خديجة رضي الله عنها، قالت لقد مضى عهد النوم يا خديجة. خلاص مضى عهد النوم، مفيش نوم بعد دلوقتي، مفيش راحة بعد دلوقتي، لازم الواحد يجد ويتعب عشان يرتاح هناك في الجنة. الراحة تكون عند أول قدم في الجنة. ويا حسرتاه إن كانت هناك جنة عرضها السماوات والأرض وليست لك فيها موضع قدم واحد. جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يكون لك فيها موضع قدم واحد. أختم بمقولة الإمام الحسن البصري رحمه الله، وكلنا نحفظ هذه المقولة، أن الإسلام يأتي يوم القيامة في صورة حسنة ويقول يا رب هذا نصرني. من اللي نصر الإسلام؟ اللي دعا إلى دين الله سبحانه وتعالى. المهندس اللي أخلص في عمله ودعا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال عمله. الطبيب نصر الإسلام من خلال وظيفته. الصيدلي، الكيميائي، المدرس، المعلم، كل واحد دعا إلى دين الله سبحانه وتعالى ونصر الإسلام من خلال وظيفته، من خلال عمله، من خلال القدر الذي أعطاه الله له، يقول الإسلام يا رب هذا نصرني، ويقول يا رب هذا خذلني، ويأخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، استعمله أي لدين الله سبحانه وتعالى ولنصرة دينه وللدعوة إلى دينه. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، منتظرون بعد الفاصل ومع الفقرة الثانية مع أخي الحبيب الإعلامي محمود النادي، هنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن أسباب عزوف الكثير من الشباب عن الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم مع الفصل ومع الفقرة الثانية، الفقرة الشبابية. وكما قلت في بداية الفقرة الأولى إن حلقتنا النهاردة تحت عنوان المنقذون، ونقصد بالمنقذون هم الذين ينقذون الأمة مما هي فيه من ضلال ومحن وفتن وبلايا، وهم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الشباب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، موضوع في غاية الأهمية يتوقف عليه مستقبل الأمة، مسؤولية الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. محتاجين وإحنا نتكلم عن دور الشباب في الدعوة وأسباب عزوف الكثير من الشباب على العمل الدعوي على أرض الواقع، محتاجين يكون معانا أحد الشباب المهتمين بالعمل الدعوي وتطبيقه على أرض الواقع، والذي يأخذ دائما بأيدي الكثير من الشباب نحو ما ينفعهم ونحو ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه الفقرة أخي وحبيبي الغالي الإعلامي محمود النادي، معد ومقدم برامج بعدة قنوات، وأيضا بفضل الله سبحانه وتعالى باحث ماجستير بقسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، ومهتم غاية الأهمية بالعمل الدعوي الإعلامي الشبابي. أهلا وسهلا شيخ محمود.
أهلا بك.
حياكم الله وإياكم.
شكرا لحضرتك.
أسأل لك التوفيق والسعادة والإخلاص والكمال.
أهلا وسهلا بحضرتك دكتور وجميع السادة المشاهدين.
ربنا يبارك فيك شيخ محمود. شيخ محمود، على بداية قبل ما نتكلم عن أسباب عزوف كتير من الشباب عن العمل الدعوي في زماننا الحالي، نسمع فيديو لمشايخنا الأحباب الشيخ أبو إسحاق والدكتور حازم شومان، هما بيوجهوا نصيحة لكثير من الشباب تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة أخرى.
أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقتها.
احرقوا السفن اللي بينكم وبين العرض الأرض المعاصي الثاني يا شباب. يا شباب الطريق طريق عظيم قوي، لازم ننقل كل شوية، لازم يكون عندك طموح وعندك طموح. هدفك ايه؟ هدفك تغير الدنيا؟ هدفك يقوم الإسلام على دف العالم؟ هدفك تبقى داعية من داعيات بكرة؟ هو ده الشباب اللي إن شاء الله يثبت بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزا الله مشايخنا خيرا جزاء على تلك الكلمات الرائعة. وهنا أتذكر قول القائل، ونحن ننظر إلى حال شبابنا في زماننا وعزوفهم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أتذكر قول القائل: سلوا الشباب شباب العصر كم حفظوا من سورة العصر أو من سورة القلم، وكم حديثا لخير الخلق قد فهموا، وهو المصدق بعد الوحي في الكلم، والراشدون نسوا أسماءهم وهم كالشمس في الغيم أو كالبدر في الظلم، وفي المقاهي جموع لا تصدقها، وفي المساجد لا تجد سوى الهرم. إبليس زخرف الدنيا دنيا الله مصيدة، كالشوك في الورد أو كالسم في الدسم. سلوا الشباب شباب العصر كم حفظوا من سورة العصر أو من سورة القلم. الشيخ محمود، عزوف كثير من الشباب عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خلينا أقول لك يمكن أهم سبب دلوقتي، لو قلنا للشاب أنت ليه ما تبعوش إلى دين الله سبحانه وتعالى، يقول لك أنا منشغل بقضية يمكن أكبر من كده. هو شايف أن هي قضية أكبر من كده، قضية الزوج أو الزوجة، وقضية أن هو الزواج والعمل والوظيفة، ده يمكن أهم سبب. شايف حل هذا السبب يكمن في ماذا؟
نعم أخي محمود، بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما السبب يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل الدعوة، وأصل الدعوة هو عمل هذه الأمة. فهذه الأمة خيريتها تستمد خيريتها من الدعوة إلى الله. ولا شك أن الدور الأعظم في الدعوة إلى الله إنما يقوم على الشباب. ولكن السؤال اللي حضرتك طرحته دلوقتي، احنا بنقول ليه الشباب؟ يعني قبل ما اجاوب على السؤال بتاع حضرتك لازم اقول انا ليه الشباب متوقف عن العمل للدعوة. عايزين نوضح اهم الاسباب اللي بتخلي اي شاب بيعتقد ان الدعوة دي مش بتاعته، او الدعوة دي مسؤولية العلماء، او الدعوة دي مسؤولية طلاب العلم الشرعي، او الدعوة دي لها ناس واشخاص معينين. حضرتك طرحت اول قضية، وهي السبب الاول من اسباب عزوف الشباب عن القيام بدورهم تجاه الدعوة، وهو مثلا قضية الرزق او قضية الزواج او الانشغال بمتاعب الحياة. كتير من الشباب بيعتقد ان هو منشغل بقضية الزواج، وهو منشغل بقضية العمل، وهو عنده مصالح تانية، وبالنسبة له الدعوة ده شيء ثانوي. لكن انا اقول له لا، قيامك بالدعوة هو الله عز وجل ييسر لك الحياة، ييسر لك الزواج، ييسر لك العمل بفضل الدعوة. انا كتير من اصدقائي واصحابي لما اشتغلوا في الدعوة وعملوا وتحركوا لخدمة دين الله عز وجل، الله عز وجل يسر لهم الدنيا ثم يسر لهم الدين. فكثير منهم الله عز وجل فتح عليه في الدنيا بسبب عمله في الدعوة. بل إن بعضهم ذكر لي ان بعضهم ذكر لي ان من اهم التيسير في الرزق كان سببه ان هو كان شغال في الدعوة.
نعم بارك. طب ما واحد برضو احد الشباب يقول لك انا مش مؤهل برضو للدعوة، لازم اكون حتى حافظ ولو بعض من ايات الذكر الحكيم او حتى بعض من احاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
تمام. للاسف دكتور محمود كتير من شبابنا بيعتقد انك لازم تبقى عندك احاطة كاملة بالعلم الشرعي، لازم يبقى معك فقه، حديث، سيرة، مصطلح، تفسير، لازم يبقى عندك احاطة، لازم تبقى دارس علم مصطلح الحديث بشكل جيد، تبقى عارف الصحيح من الضعيف. طيب انا اقول لحضرتك، انا كان في بعض او احد اصدقائي لما كلمته انت ليه ما بتشتغلش في الدعوة، فقال لي اولا لما احفظ القرآن، ثانيا لما اخد قسط من تعلم الفقه، ثالثا لما اخد قسط من التفسير. بعد فترة قابلته قلت له هل حفظت القرآن، هل اخدت قسط من الفقه، هل اخدت قسط او تعلمت قسط من التفسير، هل درست سيرة، هل قال لي كل ده ما حصلش منه اي حاجة، هو بس مجرد بدايات. طيب انا عايز اقول لحضرتك لا، هو الامر لا يتوقف عن انك لازم تحط احاطة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الآية الواحدة، الحديث الواحد، عايز أقول المسألة الواحدة في أي مسألة من مسائل العلوم الشرعية، إنكار المنكر. أنا عايز أقول لحضرتك إن ممكن واحد يقضي حياته بيتكلم في موضوع واحد بس اللي هو الصلاة. يعني أنا لو خليت عندي قضية إن الشارع بتاعي كله لازم الشارع ده قبل ما موت يكون كله مقيم للصلاة.
ويمكن كان موقف برضو يمكن ذكرته في بداية الفكرة الأولى، اللي هو موقف الرجل الذي دعا لدين الله سبحانه بحديث واحد كلمتين خفيفتين على اللسان. وموقف أيضا يمكن أتذكره والله، أحد يمكن أبانا الأفاضل كان دايما بيدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، كان دايما يروح المساجد يلف على المساجد بعد كل صلاة بيدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى بسورة واحدة، بتفسير سورة واحدة من سور القرآن، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقسم الإخوة بالله، بيقول كان دايما يلف على المساجد في جميع المحافظات ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بتلك السورة القصيرة.
نعم أخي الفاضل، أنا حضرتك وضحت أني أنا مش لازم يبقى عندي إحاطة كاملة بعملية العلم الشرعي، مش لازم يبقى عندي تفرغ كامل من الدنيا، لا أنا عايز أفرغ. أقول للشباب نفرغ يا جماعة ولو أقل الأوقات. يعني أنا عايز أقول إن أنا لو أنا دلوقتي بقعد على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وقلت أنا هفرغ لنفسي كل يوم تقريبا مثلا 10 دقائق، هنشر بوستات. انت ممكن قبل صلاة الفجر ب3 دقائق وبتنشر بوست عن فضل صلاة الفجر، ممكن واحد يبقى قاعد مش واخد باله، بس لما بيشوف البوست بيعمل ايه؟ بينزل ويصلي، انت كده اخدت اجره. طبعا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعهم دون ان ينقص من اجورهم شيء. فانا عايز اقول تذكيرك باي طريقة باي وسيلة، مواقع التواصل الاجتماعي، عمل درس في مسجد، من خلال حتى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى زي ما حضرتك وضحت قبل كده في الشارع بس بالحسنى، دعوة البيت، والدي والدتي، وانا لازم ابقى معروف، ابقى عارف ان انا مسؤول عن الدعوة. الدعوة دي مش عمل يعني كده لما ابقى فاضي اعمله، لا، ده انت والدتك هتسأل عنها، بنتك هتسأل عنها، اختك هتسأل عنها، انت مسؤول عن الناس دي. انت لازم تبقى ماشي زعلان ان الناس في الشارع بتعصي ربنا، انت لازم تبقى ماشي زعلان ان في شاب بيسمع اغاني، لازم تبقى ماشي زعلان ان في افلام ومسلسلات وفي مش عارف اغاني وفي كل ده. انت كمسلم لازم ده يحركك، لازم ده يخليك لا انا يا ربي انا حزين، هو انا مسؤول عن الدين ده.
هل الدعوة مقتصرة على المساجد فقط لا غير، او خطب الجمعة والندوات المحاضرات اللي بتكون في المساجد؟
نعم اخي الفاضل، الدعوة مش انا عايز اقول لحضرتك، طبعا هو اساس الدعوة المسجد، ولكن المسجد بس مش هو العامل الاول في الدعوة. احنا عندنا زي ما وضحت لحضرتك ان مواقع التواصل الاجتماعي او شبكات الانترنت دي اماكن جيدة جدا بالنسبة للدعوة.
صحيح.
نقول الشارع
دلوقتي فضل الله.
انا عايز اقول لحضرتك ان انا شفت بعد الدعاء كل شغلهم في الشارع، يعني بينزل قهوة، وللأسف الموضوع ده مش منتشر في مصر، لأن لو عملته هيبقى شاذ عند بعض الناس، ولكن بعض الناس البسيطة جدا بتفرغ من وقتها وبتنزل تدعو الناس إلى الله على المقاهي. قد يكون الموضوع ده مصدر سخرية لبعض الناس، لكن
لو مثلا في بعض الشباب يقول لك أنا ممكن ألاقي رد فعل مش متوقع، هتعامل معاه إزاي؟
نعم، هو أولا أنت يعني بتعرض بضاعة وهي بضاعة من أغلى الأثمان، إيه اللي هي؟ قال الله، قال رسول الله. معلش ما بيبقى واحد مندوب مبيعات او واحد شغال اي شغلانة وبيروح يحرج نفسه عشان لقمة عيشه، طب ما تحرج نفسك يا اخي علشان تدعو الى الله عز وجل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم شوف لما تحرك، لما راح للطائف وأوذي وسب صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ساحر مجنون استهزئ. بل احنا دلوقتي ما فيش واحد داعية سواء شاب او غير شاب بيدعو، او حتى شيخا كان كبيرا كان او صغير او رجل او امرأة، الا والناس بتوقره يا شيخ وفضلتك وحضرتك ومولانا. ده بل بياخد اكبر قدر في المجتمع من الناس. ليه؟ لانه اولا واخيرا لانه شغال مع ربنا سبحانه وتعالى.
خلينا برضو نتكلم عن جزئية نظرة بقى العكس، يعني نظرة الناس للدعاء الى الله سبحانه وتعالى سواء كان من الشباب او من غير الشباب. دايما كتير ناس شايفين الدعاء دول ناس معصومين، دول ناس ما ينفعش يعملوا خطأ، يعني خطأ ايه يا شيخ اللي انت عملته ده، وكأنه ارتكب كبير من الكبائر، وكأن ده يعني ملك او نبي معصوم من الوقوع في اي زلل او اي خطأ.
نعم اخي محمود، هو برضو للأسف كتير من الشباب بيتوقف عن الدعوة بحجة ان انا لما يبقى عندي اكتمال كامل في الطاعات ابقى مقيم اقامة كاملة للطاعات، ابقى بقيم على الاقل نصف الليل، أبقى عندي عمل الأذكار بشكل كامل، عندي أعمال بر، عندي بر الوالدين، عندي جميع المعاملات والعبادات كاملة، عندي المحافظة على الخمس أوقات، عندي ما كانش عندي اكتمال كامل في الطاعات، بالإضافة لعدم وقوعي واقتراف لأي ذنب، وده أصلا مش هيحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، ما فيش حد مش هيغلط. لو أنت منتظر أن في يوم هيجي وهتغلط، اليوم ده مش هيجي، فأنت كده كده لازم تغلط. طيب والإمام أحمد لما رجل واحد بس وكان مقيم على ذنب وقال وشد من أزري الإمام أحمد اللي هو يا إمام أثبت فإنك على الحق. الإمام أحمد لما رأى في رؤيا أنه دخل الجنة مع أنه رجل عاصي، بل أنه رجل مقترف لذنب يقام عليه حد. أيضا قصة الصحابي الجليل أبي محجن، أبي محجن كان صحابي يقتل يقام عليه الحد، نعم يقتل يقام عليه الحد، يشرب الخمر ومع ذلك لم يمنعه ذنبه من أن يؤدي واجبه تجاه دينه، وهو الجهاد إلى الله عز وجل. كان بيجاهد في سبيل الله وكان بيقتل يقام عليه الحد، ومع ذلك كان لا يترك الجهاد. ولما سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية أخذ أبي محجن ومنعه من الدخول في الغزوة، كان يبكي بل توسل الى ان يدخل المعركة، وبالفعل دخل وقاتل، وكان سبب اساسي في من اسباب نصر المسلمين، مع انه كان مبتلى بشرب الخمر وكان يقتل يقام عليه الحد. وسيدنا سعد بن ابي وقاص بعد كده زي ما ذكر في اخر القصة قال يا ابي محجن والله لا اقيم عليك حد ابدا، فقال وانا والله لا اشرب الخمر ابدا. فالله عز وجل تاب عليه بسبب خدمته لدينه. الصحابة والتابعين وغيرهم عارفوا ان عليهم مسؤولية. احنا دلوقتي انا بقول للشباب بشكل بسيط جدا، حضرتك عليك مسؤولية، انت مسؤول من مراتك، حضرتك مراتك مسؤولة منك، بنتك، والدتك، الشارع اللي انت فيه. انا اقول لحضرتك قصة، بعض اصحابي من المدرسين كان بيعمل في مدرسة، كان هو مدرس مرحلة ابتدائية، وبعدين بص لان المدرسة عدد الناس اللي بتصلي عدد بسيط جدا ضعيف جدا، الشباب الاولاد يعني هيقول مثلا 5-6، المدرسين 5-6، فبدأ في الحصص الاحتياطي يتكلم عن الصلاة، دخل كل فصل يتكلم شوية وبدأ يحفز الطلاب، وبعد كده يعمل جوائز ووزعها في الطابور، يا جماعة لازم نصلي. على نهاية الترم الاول كانت المدرسة كلها الا قليل كانت بتصلي، وطلبوا مدير المدرسة ان هو يعمل مصلى ويفرغ وقت للصلاة ما بين الحصص. الكلام ده حصل تقريبا في 3 شهور. ليه؟ واحد كان عنده همه في ان هو يتحرك، ما قالش طب وانا مالي، اللي يصلي
بالك برضه يمكن جزئيه هامه. لو هو مثلا المدرس ده، شوف لما مثلا حفز الطلاب على الصلاه، شوف كل طالب مثلا لو راح لبيته مثلا راح لوالده ووالده حفزه مثلا، هم ما كانوش بيصلوا راح يصلوا، هيكون كل ده في ميزان المدرس او الاستاذ مثلا.
الا ان تقوم الساعه، كل اي شخص يختم على عمله، الا من الا الداعي الى الله ميزان الحسنات بتاعه شغال. اوضح لحضرتك قصه كمان اخي محمود، كان بعض الشباب ذكر لي ان كان في قرى من كان في قريه من القرى خارج القاهره، كان في بعض الاقاليم، فكان بيقول لي ان القريه دي كان فيها 4 من الشباب الدعاء، الـ4 دول اشتغلوا على القرية. قال تقريبا بعد فترة من الزمن كل الناس بدأت تصلي، بعد كده كل الناس بدأت تلتزم ببعض الطاعات، بعد كده بدأت كل الناس اللي في القرية شغالين في الدعوة. فأقسم لي بالله ان لما يأتي المؤذن قال والله لا تجد في القرية الا الاطفال والنساء، كل القرية خارجة فين؟ في المسجد. ليه؟ الاصل ما فيش حد ما بيصليش، ده رقم 1. 2،
كل الناس عارفة طاعة الله عز وجل بالدعوة، فكلهم ما فيش واحد هيفتح قهوة، ما فيش واحد هتلاقيه سهران على كافيه أو على سايبر نت ويترك الصلاة، ما فيش واحد هتلاقيه قاعد قدام ماتش كرة علشان ترك الصلاة، لا، كل واحد في القرية أصبح مصدر ضوء. ليه؟ لأنه هو تغير بالدعوة. نعم
أحسنت. هون يمكن أتذكر برضو مقولة كانت منتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كان دايما يقولوا إن أحد واحد كان مثل بيقول كنت أتعجب دايما من السلف الصالح إزاي كان بيقبلوا مثلا على تلاوة القرآن الكريم والعبادة والطاعة بدون ملل ولا كره، يعني ممكن كان الواحد منهم يقيم الليل كله مثلا 200 آية أكتر من كده، ممكن سيدنا عثمان كان بيختم القرآن في الليلتين، يقول إزاي كان السلف الصالح كان بيواظب على الطاعة والعبادة بدون ملل ولا تعب ولا أي شيء. فقال زال العجب وزال الاستغراب لما شفت كتير من شبابنا في زماننا قاعدين على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الواتساب يقعدوا بالساعتين وبالخمس ساعات وبالعشر ساعات بدون ملل ايضا ولا كار ولا تعب. محتاجين برضو زي ما شفنا فيديو لمشايخنا الافاضل شيخنا الشيخ ابو اسحاق والدكتور حازم شومان عن الشباب ودور الشباب في الدعوه لله سبحانه وتعالى، محتاجين بقى نتكلم عن فيديو للشيخ احمد دلاد وفضل الله الشيخ احمد دلاد غني عن التعريف وله فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في هدايه الكثير من الشباب وسيد كثير واسلام الكثير من غير المسلمين. محتاجين بس قبل ما نشوف الفيديو لو يكلمنا عنه الإعلام محمود الناجي.
طيب اخي الدكتور محمود، اولا الشيخ فضيله الشيخ الداعيه الكبير احمد ديدات ده رجل يعني بدا في الدعوه الى الله منذ الصغر، بل ترك عمله كان بيعمل ليجمع الاموال، ثم بعدين بعد ذلك تخصص في ناحيه الرد على غير المسلمين وبالتحديد الرد
عنده
على
عنده فطنة وذكاء رائع.
نعم كان ذكي جدا، وكان وهو كان بيتميز بحته لما تفرغ في الدعوه الى الله عكف على دراسه الانجيل دراسه دقيقه جدا، وبدا في الرد على من يطعنون في 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 القران، وبدا كمان في دراسه كل الاناجيل الى بل انه كان سبب اساسي في ان الولايات المتحده تغير نصوص كثيره جدا في 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 الاناجيل وتدعي انها تم تحديثها في 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 الوقت الحديث، او تدعي انها ان هذه النصوص نصوص قديمه، مع ان هذه النصوص كل المهتمين بهذا المجال قالوا انها وضعت حديثا. وكان السبب في كده مين؟ الشيخ احمد ديدات.
ما شاء الله.
طبعا الشيخ احمد ديدات طبعا غني عن التعريف، زي ما حضرتك وضحت الفيديو اللي احنا هنحاول نعرضه بيوضح ان ازاي الدكتور الشيخ احمد ديدات مش هقول ما سابش مكان في العالم الا لما راحوا علشان يوضح ضد الاسلام. هو اتكلم عن الاسلام كتير، فقال الاديان الاخرى وخصوصا النصرانيه، وتناول الموضوع ده بالتفصيل. منهم الفيديو اللي حضرتك هتعرضه، يعني لو حضرتك عايز نشوفه بعدين نبدا نعلق
عليه. نشوف لو كده الفيديو باذن الله تعالى الشيخ احمد ديدات وبعد كده نعلق عليه، وان شاء الله هتكون الترجمه مكتوبه اسفل الشاشه باذن الله تبارك وتعالى.
Allah is giving you in this time and age, in this age of technology, Allah has sent you here for reasons best known to you why you are here. But what an opportunity. We are thinking it's making the Christians mouth water when they see you. Look, tonight the people giving you literature is making the mouth water. You expatriates, you come here. He says, man, this is good stuff, easy meat. You are easy meat. They don't have to go to Malaysia, Indonesia, Bangladesh to preach. They can preach from their home base. They can sleep with the wife and children and they can come and preach to you. Language, they don't have to learn your language, you have learned their language. Culturally, you are westernized. The same sofa and chairs, what he has, same dining room table and chairs which he has, they're not sitting down on the mat on the ground with the smoke coming from the kitchen, smarting their eyes, no. From every point of view, they feel that you are God sent to them. I said, yes, you are God sent to do a job of work also. Change them! People who can worship anything, everything, why won't they will not accept Allah Bari Ta'ala? Why won't they? The reason is you don't open your mouth. You know why you don't open your mouth? You're too terrified. You're suffering from a host of inferiority complexes. Get them out of you. Open the Quran. Read the Quran. Let Allah speak to you. Allah will do it for you. Allow his book to touch the heart. And inshallah, allow Allah to talk to you. Then he's talking to you in the Quran. He's talking to you and me and to every passerby in the street. Let him talk to you. And you will not be able to sit on your backside doing nothing, waiting for the other people to come and make a mess of you, to use you as a punching bag, to use you as a doormat, to want to make nests in your head. Is that the role? Allah says no. Leave the hirahu ala dini kulli.
وكفى بالله شهيدا. And enough is Allah is a witness to this fact that is going to make his deen to prevail. It's a privilege Allah is giving you. Take it. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني ما شاء الله ذكاء فطنة في جملة كمان يمكن عاوزين برضو يمكن نقف عندها, ويمكن الكلمة دي فعلا محتاجينها دلوقتي, محتاجينها كتير من الشباب. الدعاء وغير الدعاء, دع القرآن يلمس قلبك. نعم. محتاجين دلوقتي كتير من الشباب مثلا من الدعاء القرآن بالنسبة لهم كأنه أي كتاب من الكتب الدنيوية, وكأنه بإدخاله بلا تدبر بلا تفكر في عظمة معاني القرآن الكريم.
نعم دكتور محمود, زي ما شفنا في الفيديو وقصة الفيديو, ان الدكتور احمد الشيخ احمد ديلات راح في احد دول جنوب شرق اسيا, ولما راح هناك وجد ان الشباب اصلا مش شغالين في الدعوة. كان السبب الاساسي الخوف من الـ من الـ من الوضع العام الخاص بالمكان اللي هم عايشين فيه, فكان طبعا بينكر عليهم هذا الامر, وعايز هو كان عايز يوضح ان احنا كأمة الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم قاس كثيرا وعانى كثيرا لتوصيل هذا لتوصيل الاسلام لغير المسلمين. فالدعاء متكاسلين بسبب الخوف, فهو انكر عليهم الامر ده. الامر الثاني ان معظمهم وضح ان الشيخ ديلات هيتكلم عن النبي. طب مين هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو الشيخ احمد ديداد بيحاول يوضح لهم طب مين النبي اللي انا هتكلم عنه, هو في نبي لاخر الزمان غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكان نتيجه الخوف بتاعتهم ان هم ما ذكروش اسم النبي صلى الله عليه وسلم, فهو بدا يحثهم على لا ترك الخوف, وبدا ان احنا نبدا نتحرك. احنا كشباب لما ما تحركناش, احنا في 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 دوله من دول جنوب شرق اسيا, لما انتم ما تحركتوش للدعوه هم اللي بداوا يتحركوا للدعوه, يتعلموا لغتكم علشان يوصلوا ليكم, بيوصل لك في كل مكان. طيب انت لو تقاعدت هو اللي هيتحرك لك. انت احنا كعدد
لو في عقبات بتقابل برضو الدعاء يتغلبوا عليها ازاي؟ ما ممكن مثلا في عقبات تحول بينه وبين هو مثلا يوصل لفضله للدول التانية يعني.
طيب اخي الفاضل, هو يدعو بما هو متاح له. احنا اولا انا هدعو في المكان بتاعي, هدعو في البيت, في الاسره, في الشارع, اماكن الدعوه كتير جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان بعض اصدقائي متفرغ للعمل الدعوي في دول في دوله من دول افريقيا, فبيقول والله كنا بندخل القريه الصبح, نطلع اخر القريه, نطلع اخر اليوم القريه كلها مسلمه. قال احنا كلمنا في 10 دقائق دخل الاسلام اكتر من 30 شخص. فاحنا طبعا محتاجين, هو يعني جد يعني او 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 تفضل بما جاد الله عليك به, وان شاء الله الله عز وجل يعني نسال الله عز وجل انه يرزقنا الاخلاص في تبليغ دين الله
يا رب. ويمكن بقول برضو في نهايه الحلقه عشان الوقت دهمنا وانتهى بسرعه الحلقه, كنت قايل بالله بقول فعلا لكل الشباب عاوز بجد تشوف الدعوه وتشوف اثر الدعوه وثمره الدعوه ونتائج الدعوه على ارض الواقع, بجد تابع فعلا الدعوه الى الله سبحانه وتعالى في افريقيا. بفضل الله الشيخ وحيد عثمان بيري فضل الله عمل يعني اسلم على يديه الكثير والكثير, وحتى اطلق على الشيخ وحيد ربنا يبارك فيه وينفع بيه يا رب, اطلق عليه فاتح افريقيا. بجد عاوز تشوف الدعاء وعاوز تشوف اثر الدعوه, او عاوز تشوف الدعوه متمثله في قريه او في دوله او في قاره, تابع ما يحدث في افريقيا وتابع وادعو الى سبيل ربك, واعلم بان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لاملك في نهايه هذا اللقاء ان اتقدم بخالص الشكر لاخي وحبيبي الغالي الاعلامي محمود النادي, جزاكم الله خير شكرا. اسعدتنا وشرفتنا, والله تعالى ينفع بك الامه وان يجزاك خير الجزاء. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه, واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام, دمتم في امان ورعايه الله, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسوله.